أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الجلسة التاسعة من جلسات دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي، وفي الجلسة الماضية كنا نتحدث عن الوضعية المنطقية وحلها لمشكلة الاستقراء، وكان رأي الوضعية المنطقية أنه لا يمكن حل مشكلة الاستقراء، وإنما من الممكن تبرير بعض النتائج. يعني القضية الاستقرائية، وخاصة أن المشكلة متمثلة بالتعميم والتنبؤ، أنت تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا تعميم لقضية تعتبر قضية استقرائية، باعتبار أنت ما اختبرت كل الحديد وإنما اختبرت مجموعة من الحديد، ثم ربما تريد أن تعمم وتقول كل حديد يتمدد بالحرارة، أو على الأقل تقول بأن هذه القطعة من الحديد هي تتمدد بالحرارة. من وجهة نظر الوضعية المنطقية أنه لا يمكن لك أن تعمم، ولا يمكنك أيضا أن تصل إلى اليقين حتى في الحالة الجديدة، يعني حتى في هذه القطعة الجديدة حينما تقول أن هذه القطعة من الحديد سوف تتمدد، يقول لك من حيث اليقين ليس لديك أي مبرر للوصول إلى مثل هذا اليقين. طيب، إنما كل ما هنالك باستطاعتك أن ترجح، يعني باستطاعتك أن تقول بأن من المتوقع، بأن من المرجح أن هذه القطعة من الحديد سوف تتمدد. أو مثلا نحن نلاحظ بشكل مستمر ودائم أن كل ليل يأتي من بعد نهار، أو كل نهار يأتي من بعد ليل، وهكذا. مع ذلك بحسب رأي الوضعية المنطقية أنه ليس باستطاعتك أن تقول غدا 100% أنه سيكون هناك نهار، وإنما باستطاعتك أن تقول من المرجح بنسبة مثلا احتمالية معينة أن غدا سيكون هناك نهار، أو بعد هذه الليلة سيكون هناك نهار، وهكذا. فإذا هم يقولون بأن هناك نوع من الترجيح، وحتى عملية الترجيح هذه ليست مثبتة بالبرهان أو بالدليل لديهم، ولكن مبررة، أن هناك تبرير نفعي، تبرير براجماتي للوصول إلى مثل هذا الترجيح. وفي الجلسة الماضية ذكرنا مثال عادة يستشهدون به لتوضيح مثل هذه الفكرة، يقولون أن الذي يستخدم الدليل الاستقرائي هو كمثل الصياد الذي يرمي بشبكه في الماء، فلكي يريد أن يصطاد سمك، ما عليه إلا أن يرمي الشبك في الماء، أما إذا لم يرمي الشبك في الماء فإنه سوف لا يحصل على سمك، لكن لو رمى هذا الشبك في الماء فإنه ليس من الميقن بأنه سيصطاد سمك، ربما يعني سيكون الشبك خالي وفارغ من دون سمك. وبالتالي لكن يقولون بأنه هناك نوع من التوقع، أو أن هناك نوع من الترجيح، حينما نرمي هذا الشبك سوف نحصل على مثل هذا السمك. أما مبررات هذا الترجيح أو مبررات أن سوف نحصل على هذا السمك، إنما يعتمد على خبراتنا السابقة، والخبرات السابقة بطبيعة الحال هم يتفقون مع ديفيد هيوم اللي سبقهم على أن هذه الخبرات السابقة تؤثر نفسيا على الإنسان، بحيث أنه من خلال هذا التأثير النفسي تحصل حالة ما يسمى بالتوقعات أو الترجيحات، وأحيانا حتى يحصل نوع من اليقين العملي، ليس المبرهن عليه وإنما نوع من اليقين العملي النفسي، يعني نوع من اليقين النفسي، قد تقول بأنني لو رميت هذا الشبك سوف أحصل على سمك، سوف أصطاد سمك، أو حتى تقول بأن غدا سيأتي وفيه نهار مثلا، يعني سيأتي النهار بعد هذه الليلة يقينا، لكن اليقين هذا يقين نفسي وليس يقين موضوعي أو يقين منطقي، وإنما بس حالة نفسية لا أكثر ولا أقل، نتيجة الخبرات السابقة، يعني نتيجة تأثير الخبرات السابقة على نفس الإنسان، من ثم يتوصل إلى مثل هذا الحال. طيب، النقاط ربما ثلاثة إذا أردنا أن نلخص نظرية الوضعية المنطقية في تفسيرها للدليل الاستقرائي، ممكن نلخصها بثلاثة نقاط. النقطة الأولى وهي أن الدليل الاستقرائي لا يمكنه أن يصل إلى مرحلة اليقين والتعميم، يعني أي وصول إلى مرحلة اليقين والتعميم هذه غير ممكنة، لأن الوصول إلى اليقين والتعميم يفترض مسبقا بعض المصادرات اللي تعتبر مصادرات قبلية، مثل مصادرة مبدأ الاستقراء وهذه سابقا تحدثنا عنها، أو مصادرة مثلا اضطراد الطبيعة، يعني أنت من البداية وكأنه تفترض بأن الطبيعة مضطردة وأن النتائج دائما تأتي على شاكلة الأسباب المتشابهة، يعني الأسباب المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة، فهذا مثلا قطعة الحديد هذه تشبه القطعة الحديد السابقة اللي أنا اختبرتها، فإذا النتيجة سوف تكون نفس الشيء، لو قربتهما من الحرارة أو لو قربت هذه الحديد الأخيرة من الحرارة فسوف تتمدد. فيقولون بأنه لكي نصل إلى مرحلة اليقين والتعميم لابد أن نرتكز على مصادرات، على مصادرات قبلية مثل مصادرة مبدأ الاستقراء، لكنهم كمذهب تجريبي يرفضون إطلاقا الاعتماد على أي مصادرة قبلية. فإذا هذه النقطة الأولى، ما دام إذن يرفضون الاعتماد على أي مصادرة قبلية معنى ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى اليقين أو إلى التعميم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في القضايا الاستقرائية كما ذكرنا عند الوضعية المنطقية القضايا الاستقرائية تفضي إلى الترجيح، لا تفضي إلى اليقين وإنما تفضي إلى الترجيح، دائما توقعات مرجحة وليست توقعات يقينة من ناحية الموضوعية، فإذا هناك ترجيحات، إلا أن هذه الترجيحات أيضا نفس الترجيحات إنما أيضا قائمة، يعني يصبح القضية الاستقرائية معتمدة على ترجيحات معينة، والترجيحات هذه أو الاحتمالات هذه معتمدة أيضا على استقراء سابق، والاستقراء السابق معتمد على احتمالات سابقة أو على احتمال سابق وهكذا، يعني بمعنى آخر نستطيع أن نقول بأن الاستقراء قائم على الاحتمال والاحتمال في نفس الوقت قائم على الاستقراء وهكذا، إلى أن نحصل في ما يسمى بالمتوالية أو يعني تراجع من غير بداية، بدون أن تصل إلى بداية، كل استقراء يعتمد على احتمال وكل احتمال يعتمد على استقراء سابق وكل استقراء يعتمد على احتمال سابق وكل احتمال سابق يعتمد على استقراء قبله وهكذا، بدون أن تصل إلى بداية محددة. هذه تعتبر نقطة مهمة تميز المدرسة، مدرسة الوضعية المنطقية. طيب النقطة الثالثة، النتيجة في الدليل الاستقرائي لدى الوضعية المنطقية دائما يعني تكون محافظة على قدر نسبي مما يسمونه بحد التردد والتكرار، أن هناك حد تكرار أو حد التردد اللي هو عبارة عن حد احتمالي، يعني أن هناك نسبة احتمالية تكون معينة هي اللي تصب بها القضية الاستقرائية، تقول أن القضية الاستقرائية الفلانية لها حد التردد بنسبة مثلا 60%، لكن هذا حد التردد لدى الوضعية المنطقية إنما هو حد مؤقت، يعني قابل للتغيير، يعني لو ثبت لنا بتجارب أخرى جديدة أو باستقراءات جديدة أو بإحصاءات جديدة ربما قد تتحول هذه النسبة من 60 إلى 70 إلى 80 أو إلى 50 إلى 40 وما إلى ذلك، يعني أن هناك حد تردد، إلا أن هذا الحد التردد ليس ثابتا وإنما الحاجة إلى الاستقراءات هي حاجة مستمرة. طيب هذه ثلاثة نقاط اللي ذكرناها، يعني فإذا نريد نلاحظ يعني اللي همنا في هذه الجلسة إن شاء الله هو أننا نناقش هذه النقاط الثلاثة، يعني إذا بدأنا بالنقطة الأولى وهو أنه بحسب الدليل الاستقرائي لدى الوضعية المنطقية أن من المستحيل بلوغ مرحلة اليقين والتعميم، لأن ذلك برأيهم كما قلنا برأيهم أن ذلك إنما يكون في حالة الاعتماد على مصادرات قبلية كمصادرة مبدأ الاستقراء، فبالتالي هم لا يعتمدوا على مصادرات قبلية، فإذا دائما أنه النتيجة لا يكون فيها لا يقين ولا تعميم. طيب طبعا هذا هو بشكل عام لدى الفكر الغربي، يعني عموم الفكر الغربي حقيقة يعتقد أنك لأجل أن تصل إلى اليقين أو إلى التعميم لابد أن تعتمد على مصادرات قبلية. بدون المصادرات القبلية لا يمكن الوصول إلى التعميم وإلى اليقين، وكأن الفكر يعني يكون في مثل هذه الحالة فكر قياسي يبتدئ من العام من المصادرة القبلية وينتهي إلى الخاص، ينتهي إلى النتيجة، نتيجة تعميمية أو نتيجة اليقين، نتيجة اليقين أو نتيجة التعميمية، لكن بالأساس يعتمد على المصادرة القبلية. هذا ذا كان الاعتقاد بوجود يقين وتعميم. لهذا في الفكر الغربي عادة لا يعولون على مثل ذلك، يعني عادة لا يعولون على وجود مثل هذا اليقين أو هذا التعميم. طبعا على الضد من هذا التوجه لدى المفكر الصدر أنه لا، من الممكن في اعتقاده الوصول إلى اليقين وإلى التعميم حتى بدون الاعتماد أو بدون الارتكاز على المصادرات القبلية، مصادرات العقلية بالأساس المتعارف عليها. هو يستثني في ذلك مصادرات الاحتمال، ومصادرات الاحتمال نفسها لا تؤدي في حد ذاتها إلى اليقين والتعميم، إنما مصادرات الاحتمال تؤدي إلى ترجيح، نسبة ترجيح عالية، مصادرات توصلك إلى نسبة ترجيح عالية جدا. ثم بعد ذلك يعني مصادرات الاحتمال بعد ما إلها مفعول أكثر من ذلك، الوصول إلى مرحلة اليقين والتعميم تأتي بعد هذه المرحلة، لكنها ليست مشتقة من مصادرات الاحتمال ولا مشتقة من حسابات الاحتمال، وإنما هي مبررة، إنها لها شيء من التبرير ولها شيء من الشروط، الشروط الموضوعية. أهم شرط من الشروط الموضوعية هو القيام على الحسابات الاحتمالية، يعني أنك من الناحية الموضوعية ليس باستطاعتك الوصول إلى اليقين وليس باستطاعتك أيضا الوصول إلى التعميم من غير الحسابات الاحتمالية، لابد من الحسابات الاحتمالية أو لابد من القيم الاحتمالية المتزايدة أو المتراكمة، لكن الوصول في حد ذات القيم الاحتمالية وتزايدها ما توصلك إلى اليقين. فعلا الآن من الناحية الرياضية لو أنك جمعت الاحتمالات بتزايدها شيئا فشيئا فإنها سوف لا توصلك إلى اليقين، وإنما تبقى أن هناك فجوة معينة، كأن تقول أنه نسبة الاحتمال هي 99% و9، حتى لو تقول 99% و9999، لكن هذا الرقم كلما تزايد هو صح يزداد يزداد يزداد، ولكنه لا يصل إلى الواحد، لا يصل إلى الواحد، لا يصل إلى رقم اليقين في القضايا الاستقرائية. فوجهة نظر الشهيد الصدر هو بهذا الشكل اللي ذكرنا، أنه باستطاعتنا أن نوصل إلى التعميم وباستطاعتنا أن نوصل إلى اليقين بدون الحاجة إلى الاعتماد على المصادرات القبلية أو المصادرات العقلية، باستثناء مصادرات الاحتمال، ومصادرات الاحتمال هي كشرط معتبرها وليست هي التي تولد، هي لا تولد اليقين ولا تولد التعميم. نعم، هذه طبعا النقطة اللي طرحها الشيخ صدر إن شاء الله فيما بعد أنه نناقشها، ليس الآن نناقش يعني في هذا المحل. كل ما هنالك نستطيع أن نقول أنه في بعض القضايا فعلا باستطاعتنا الوصول إلى اليقين، باستطاعتنا الوصول إلى اليقين من خلال الاعتماد على القيم الاحتمالية. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المتعلقة بعلاقة الاستقراء بالاحتمال، اللي ذكرناه كأنهم يجعلون نوع من التسلسل الدوري، الاستقراء قائم على الاحتمال والاحتمال قائم على الاستقراء وهكذا. يأتون بمثل، يعني المثل، وإحنا سابقا ذكرنا مثل معين اللي كما ذكر الفيلسوف الوضعية المنطقية الألماني ريشنباخ، يقول مثلا أنه لو حددنا نسبة الذكور نتيجة عملية إحصائية ونتيجة عملية استقرائية، نسبة الذكور في مدينة معينة شمل هذا الإحصاء مثلا 100,000 مولود، فلاحظنا أنه 60% ذكور، 60% ذكور من المواليد اللي موجودة وضمن يعني إحصاء شمل 100,000 مولود، فهذا الحد اللي يبرر لنا قيمة التنبؤ في الدليل الاستقرائي، هذا الحد نفسه اللي ذكرناه اللي هو 60%، هذا الحد نفسه ليس يقين، هو نسبة احتمالية لكنه في نفس الوقت ليس نسبة احتمالية يقينة، بل هو محتمل. كيف؟ تقول لي باستطاعتك أن تقول لي كيف أنه محتمل؟ أقول لك أنه محتمل من حيث أننا ربما قد أخطأنا في الإحصاء أو أخطأنا في مراجعة سجلات المواليد اللي وصلتنا إلى مثل هذه النسبة، فقد تكون هنا قد يكون هناك نوع من الخطأ، فلا بد من إحصاء آخر، يعني لا بد من مراجعة مثل السجلات، لا بد من التدقيق وما إلى ذلك. ومن ثم عدنا مرة ثانية، اعتمدنا على هذه النسبة الاحتمالية، ومن ثم لتصحيح مثل هذه النسبة أو للوصول لابد من الاعتماد على إحصاء آخر وعلى استقراء آخر، فسوف نصل إلى فت نسبة معينة. حتى ذيك النسبة لما نوصل لها أيضا نستطيع أن نقول ربما نحن أيضا أخطأنا، ولابد أن المراجعة مرة أخرى، وهكذا وهكذا بدون أن تكون هناك بداية. هذا هو رأيي الوضعية المنطقية في هذا الجانب، أنه لابد ليست هناك بداية محددة إطلاقا، كل شيء يعني معتمد على ما قبله. لكن هذا التفكير بهذا الشكل جعل فيلسوف مثل برتراند روسل يعتقد بأن هذه الطريقة تفضي إلى أن تكون النتيجة تقترب من الصفر، أن هذه النتيجة تقترب من الصفر، لأنه باعتبار كل عملية إحصائية معتمدة على ما قبلها، فهذه نسبة 60% معتمدة على أنه ربما إحنا نكون ربما أخطأنا، لنفترض أنه تبين لنا نسبة الخطأ 10% 20% وما إلى ذلك. طيب، وحتى في هذه النسبة اللي قلنا 10% 20% قد نكون نحن قد أخطأنا فيها وهكذا. لكن لو للتوضيح أو للتبسيط، لو يعني توقفنا فقط هذه النسبة 60% احتمال، نسبة الخطأ توضح لنا من خلال مراجعة ثانية على هذه، يعني مراجعة السجلات، نسبة الخطأ لنفترض 10%. طيب، يعني معناها 90% احنا عندنا نوع من الإصابة، إصابة 60% من المواليد هم ذكور، يعني ليس يقين وإنما 90%، ها يعني مرجح أن 60% من المواليد هم ذكور. حتى نوصل إلى مثل هذه النسبة من ناحية الرياضية، لاحظ شون راح تقل النسبة، 60 نضربها 60% في 90%، لأنه نسبة الخطأ اللي اعتبرناه 10% معناها 90% احنا صائبين. فأنت إذا ضربت 60% في 90% راح تصبح النسبة أقل من 60%، يعني راح تصبح النسبة أقل من 60%، فراح تتعدل هذه النسبة، راح يجينا حد آخر مختلف، ومن ثم هذا الحد الآخر قد يكون أيضا خاطئ، قد يكون يعني النسبة هذه، فلا بد من مراجعة أخرى وهكذا. فما يعطون بداية، بس برأي إذا احنا اعتمدنا كل نسبة معتمدة على مراجعة، يعني على مراجعة أخرى، وذيك المراجعة معتمدة على غيرها، يعني واحدة تعتمد على أخرى، بذاك الوقت إذا ما وصلنا إلى بداية محددة، لما نضرب هذه النسب، والنسب هي عبارة عن كسور، وضرب الكسور دائما حين تضرب كسر في كسر النتيجة دائما شو تكون؟ تكون تقل بالضبط. فبالتالي أنت راح تقل عندك إذا تضرب كسر في كسر في كسر وانت ماكو بداية، معناها انه تضرب ما لا نهاية له من الكسور، فمعناها انت فعلا راح تقترب من الصفر، تقل 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 الى ان تصل الى الصفر. هذا رأي برتراند روسل في رده على ريشنباخ، ورده بشكل عام على الوضعية المنطقية، قال لهم انه كلامكم هذا يفضي الى اننا سوف لا نصل الى نتيجة اطلاقا، النتائج دائما هي قريبة عن الصفر، يعني اي نسبة معينة بالنتيجة معتمدة على هذه المتوالية اللي ذكرناها، فبالتالي ما راح نصل الى يعني نتيجة مطمئن لها، وإنما قريبة من الصفر. فإذا وكأنه النتائج اللي أنت تعطوها مثل 60% هذه نسبة الذكور كلها كأنه توقع على أنه خاطئة أصلا، ما لها قيمة أصلا، ما لها قيمة. لكن استدرك الرأي للشهيد الصدر، استدرك هذا الشيء ورد على برتراند روسل على هذا الشيء اللي ذكرناه، واعتبر أن برتراند روسل في استنتاجه قد أخطأ، وذكر في نص حول هذا الموضوع، وفي هذا النص يقول: نفترض أن قيمة احتمال وفاة الإنجليزي في سن 60 نصف 1/2 على أساس نسبة تكرر الوفاة في أبناء 60 في الإحصاءات الرسمية. طيب، فإذا رجعنا بعد ذلك إلى الإحصاءات الرسمية ووجدنا في إحصاء آخر، يعني ردنا نشوف أنه هذا الإحصاءات إذا مضبوطة ولا لا، في إحصاء آخر أن نسبة الخطأ في الإحصاءات الرسمية هي 1/10، يعني هذيك النسبة اللي حددناها نصف، نسبة الخطأ فيها هي 1/10. طيب، فهذا يعني كما يقول الشيء صدر، فهذا يعني أن النسبة السابقة وهي نصف من المحتمل بدرجة 1/10 أن تكون خطأ. طيب، وذلك إما بأن تكون النسبة السابقة أكبر من النصف، يعني هذا الاحتمال على أنه اللي ذكرناه إما هي أكثر من نصف أو أقل من النصف، إما أن تكون النسبة السابقة أكبر من النصف، وإما بأن تكون أصغر منه، أصغر من النصف. فاحتمال الخطأ يعبر إذن عن إمكانيتين متعادلتين، إحداهما تخفض والأخرى ترفع، وبذلك تبقى قيمة احتمال وفاة الإنجليز البالغ 60 سنة نصف لا نصف في 1/10، اللي هي نسبة الخطأ، يعني احتمال الخطأ بالنسبة للنصف. بالنسبة للنصف يقول بالنتيجة هي تبقى نصف، يعني كانوا ما يقوله يقولونه أو ما يقوله الوضعية المنطقية بأن الاحتمال هذا نصف بهذا الشكل رح يبقى كما هو رغم وجود النسبة اللي تبين بالإحصاءات على أنها بينت أن هناك 1/10 خطأ في نحن أخطأنا في هذه النسبة بواحد عشرة. يقول بما أنه ما نعرف أنه إذا كانت هذه هي هذه النسبة باتجاه الرفع أو باتجاه الخفض، يعني أكثر من النص لا أقل من النص، يقول بما في ذلك لا هي يعني أن هناك نوع من التعادل فإذا تبقى النصف. هذه كانت مناقشة الشيء الصدر. طبعا هذه مناقشة بالحقيقة ليست دقيقة من جانبين، أولا من جانب المعنى، جانب المعنى بالحقيقة لا أن هناك فرق، أن هناك فرق. والجانب الثاني، الجانب الثاني اللي ذاكر الشيء الصدر هو أنه الضرب اللي حاصل ما بين النصف والواحد في عشرة اللي هي نسبة الخطأ، المفروض هو ليس النصف في 1/10، المفروض الضرب يكون نصف في 9/10، يعني نسبة الإصابة. يعني إذا احنا يكون نسبة خطأ 1/10 بأن هذه النسبة الاحتمالية نصف، إذا عندنا خطأ هذه النسبة معناها احنا مخطئين بدرجة قليلة، احتمال الخطأ مالتنا يعني احتمال قليل من حيث الخطأ 1/10، معناها 9/10 احنا شنو صح بهذا الشكل. فبالتالي حتى نوصل إلى النسبة الأدق من النصف لابد أن نضرب هذا النصف في 9/10. طبعا هي بالنتيجة راح تكون أقل من نصف في النتيجة، لكن مو مثل ما تكون إذا ضربنا نصف في 1/10. إذا ضربنا نصف في 1/10 راح تكون كل الضعيفة، بينما هو بالعكس هو توقعاتنا هي راح تكون توقعات قوية تجاه النصف. طيب إذا احنا نقول هسه احنا في البداية اللي ذكرناها أنه المفروض الضرب يكون مع 9/10، يعني مع الإصابة، نسبة الإصابة وليس نسبة الخطأ، حتى نوصل إلى الدقة. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه اعترضنا على قضية أنه الرفع والخفض أنه ما رح يتأثر بالموضوع، لأنه في كل الحالتين هي نسبة خطأ سواء رفعت أو خفضت، بكل الأحوال إحنا مخطئين. يعني إذا غيرنا بدل ما 1/10، حتى نوضح للتوضيح، إذا قلنا مو 1/10 مثلا افترض نسبة الخطأ، تخيل لو كان الخطأ نسبته 99%، وأيضا ما نعرف إذا كان خافضة ولا رافعة. تقول لك مثلا أنت لاحظت هذه المراجعة مالتك والنسبة 60% من المواليد اللي ذكرناه أو وفاة، هنا نحن 60% فيما يتعلق مواليد الذكور مثلا، إذا رجعنا للمثل الأول أو مثل شيء صدر اللي ذاكره فيما يتعلق بوفاة الشيء نصف، لا عن نصف، خلينا على نفس المثل أفضل. احتمالات الوفاة بالنسبة لأبناء 60 في الإحصاءات الرسمية هذه النصف. إذا قلت لك أنت وصلت إلى هذه النسبة نصف، لكن تبين لك أنه نسبة الخطأ في هذه اللي توصلت 99%، بذاك الوقت وجدانا دعك عن الحسابات، بذاك الوقت إذا أقول لك 99% هذا اللي توصلت له هو خطأ نسبة 99%، ما قيمة هذا النصف بعد بذاك الوقت؟
ما
له قيمة، مو صح؟ راح يضعف ضعفه شديده جدا من ناحيه رياضيه طبعا بطبيعه الحال. يعني نسبه الاصابه هو اذا 99% معناه 1%، فراح تضرب 1% في نصف راح تصبح النسبه كلش ضئيله ما لها قيمه. فهذا اللي دا اقول انه ما له علاقه اذا بالرفع والخفض، انه الخطا خطا بغض النظر، يعني نسبة أقصد نسبة الخطأ واحتمال الخطأ وارد، هذا 10%، 20%، 30%، 1%، ما يكون بغض النظر إذا كان رافع ولا خافض، لكن يبقى هو أنه خطأ. وبالتالي لأجل الدقة مهما كان هذه نسبة الخطأ لابد أن نضرب النسبة اللي احنا حصلناها الأولانية اللي هي نصف بالنسبة هنا، نضربها مع نسبة احتمالية الإصابة، لأنه ما عندنا يقين بالإصابة. ولو توصلت لنا لنفترض فرضا أنه يقينا 100% أن النسبة اللي وصلناها هذه هي صحيحة 100%، فرح تبقى كما هي، لأنه رح نضرب نصف في 100 على 100 ويساوي نصف، يساوي نصف. فإذا نسبة المراجعة الثانية يعني هذه النسبة بالحقيقة لابد من أخذها بعين الاعتبار بغض النظر عن مسألة أنه الرفع والخفض، لأنه تبقى هذه النسبة هي معبر عن خطأ أو إصابة طبعا بالحالتين، يعني أنه نسبة إذا قلت أنه نسبة الخطأ كذا في قبالها الإصابة، وإذا قلت الإصابة فبالنتيجة معناها لابد أن نضربها في النسبة الاحتمالية الأولى. طيب هذا هو المقصود من هذه القضية، وهو أنه كما ذكرنا يعني مسألتين، المسألة أولا ضرب يكون في نسبة الإصابة وليس في نسبة الخطأ، والمسألة الثانية أنه مسألة الرفع والخفض بالحقيقة ما إلها يعني دخل في مثل هذا الموضوع، لأنه تبقى أنه قضية الخطأ خطأ لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. يبقى عندنا المسألة النقطة الثالثة من نقاشنا مع الوضعية المنطقية، وهي المتعلقة بحد التردد، لأنهم يقولون بالقضايا الاستقرائية نصل إلى حدود تردد، يعني نسبة دائما مثلا كل ما زدنا بعملية الاستقراء، كل ما طالت عملية الاستقراء كل ما نلاحظ أن النسبة الاحتمالية سوف تكون شيئا فشيئا تقترب، تصير قريبة بعضها عن البعض الآخر. أما مثلا بالسلاسل اللي تكون قصيرة جدا بالاختبارات القصيرة ما تبين، يعني سأنا أقول لك مثلا إذا عندك قطعة نقد متكافئة الوجهين وتريد تعرف لنفترض حتى ما تعرف حقيقتها متكافئة ولا لا، بس لما تجرب بيها مثلا تجارب بسيطة تجربتين ثلاثة أربعة من الصعب عليك راح تحدد ما يسمى بحد التردد أو النسبة بشكل دقيق إيش قد احتمال ظهور الصورة، من الصعب لأن راح تلقى تفاوتات كبيرة خلال 4 رميات 5 رميات 6 رميات ربما حتى 10 رميات، لكن لما ترميها رميات بسلسلة طويلة لنفترض 1000 رمية ذاك الوقت لا راح تلاحظها أنه وبعد فأكثر مثلا 1000 رمية 2000 رمية 1000000 رمية راح تلاحظ لا أكو هناك فد نوع من الحد أو مجال معين هو قريب عن بعضه، لنفترض إذا كانت هي القطعة متكافئة فراح تلاحظها دائما هي قريبة عن النصف، دائما هي قريبة، فمثل هذه دائما قريبة عن النصف بهالشكل هذه ما يسمى بالنسبة بنسبة حد التردد بحسب التجارب، طبعا بحسب التجارب بغض النظر عن الجانب الرياضي لأن هؤلاء هم تجريبيين أكثر مما هم رياضيين. طيب فنسبة التردد دائما تحصل بالاستقراءات، لكن شو يفترضون الوضعية المنطقية؟ هم لا يفترضون حد التردد مسبقا، يعني لا يقولون أنه في الطبيعة هناك حد تردد ولا يقولون بأن هناك في البحر سمك 100%، هذا ما عندهم، لكن يقولون لو كان هناك اضطراد في الطبيعة، يعني لو كانت هناك قوانين ثابتة في الطبيعة، وأن القوانين الثابتة قانون الاضطراد بالدرجة الرئيسية، يعني أنه هناك حالات متشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة، لو كان بذلك لوصلنا، هذا وجهة نظرهم، لوصلنا إلى حد التردد، راح نلقى أكو نسب معينة وهناك علاقات ثابتة في هذه الطبيعة لو كان، لكنهم لا يقولون ذلك حتى لا يصادروا على الموضوع، يعني لا يعتبرون المسألة أنه مصادرة قبليا، يقول لك احنا ما عندنا دليل هو فعلا هل أن هناك اضطراد في الطبيعة أو لا يوجد هذا الاضطراد، فما عندنا دليل على ذلك، لكن يقولون لو كان موجود ذلك فإن هناك فإن بالإمكان الوصول إلى حد التردد، يعني بالإمكان الوصول إلى نسب محددة وإلى قوانين محددة. طبعا نقدنا لمثل هذه الحالة نقول بأنه حتى لو كان عندنا اضطراد الطبيعة، يعني اضطراد الطبيعة وارد، لكن ما الذي يعني ما الذي يبرر الوصول إلى نتائج هذا الاضطراد، إلى نتائج مثلا حد التردد، ما الذي يبرر الوصول إلى حد التردد؟ لأنه القاعدة الفلسفية نستطيع أن نقول أن الوجود لا يدل على الوجدان، قد يكون الشيء موجود لكن هذا في حد ذاته لا يدل على الوجدان، فما هو الدليل لديكم حتى لو كانت الطبيعة مضطردة، ما الدليل لكم على أنكم سوف تحصلون على مثل هذا ما يسمى بحد التردد؟ طيب الوجود لا يدل على الوجدان، وهذه القاعدة يعني هي على عكس القاعدة الأصولية عادة يستخدمها مناطقة الفقه وأصولي الفقه، يقولون أنه القاعدة مالتهم لو كان لبان، لو كان الشيء إذا كان موجود لكان بين، لكن نحن نقول لا الوجود لا يدل على الوجدان، يعني إذا شيء موجود مو بالضرورة، الجزء موجود لكن ما باستطاعتك الدركة، يعني في أكيد الآن العلماء، وحتى ذا ممكن الآن سابقا كانت في أشياء الكهرباء مثلا من زمان، من قديم الزمان هي من زمان موجودة، لكن الناس ما كانوا مكتشفيها قديما مثلا. والآن أكيد في أشياء موجودة لكن العلماء لحد الآن ما باستطاعتهم أو ما استطاعوا أن يكتشفوها، وربما قد تكون هناك نهائيا في أشياء موجودة قد للأبد أنهم ما يكتشفوها. يعني ممكن هذا الشيء، الوجود لا يدل على الوجدان، على وجدان الشيء، على وجدان الشيء. يعني مجرد أنه تفترض موجود هذا ليس يكفي، لابد أن تعطي مبررات معينة لكي تقول بأن هذا الشيء فعلا موجود، وخاصة أنه صفة تعميمية لأنهم يعممون في هذه الحالة، يقولون أنه نحصل على نسب التردد أو حد التردد بشكل دائم، يعني بالنتيجة ما راح يخفى عليهم هذا الأمر. هناك نقد آخر عادة، يعني هناك من نقد ريشنباخ وغيره حول استخدامه عادة هو للسلاسل الطويلة، يقول لك إحنا حد التردد ما باستطاعتنا أن نوصل له إلا من خلال السلاسل الطويلة، أما السلاسل القصيرة فما باستطاع، ما راح توصلنا إلى حد التردد أو حد التكرار، مثل ما ذكرنا في مثال قطعة النقد لما ترميها عدة رميات، إذا كان رميات قصيرة فما راح تعرف بالضبط قد النسبة الدقيقة لظهور الصورة أو ظهور الكتابة، فلا بد من الرميات الكبيرة. فالبعض صح، البعض يقول أنه من الناحية العلمية العلم كثير من الأحيان صح يعتمد على أحيانا على سلاسل طويلة وأحيانا على سلاسل قصيرة، وحتى أحيانا في حياتنا العملية حينما نقول مثلا الآن التنبؤات الموجودة مثلا يقول لك أنه الطقس غدا ممطر بنسبة احتمالية 70% 80% وما إلى ذلك، مثل هذه النسبة لا تعد صحيحة بحسب هذا المنطق. صح ريشنباخ أنه اعتبر هذه النسبة صح ليس لها حد تردد وما إلى ذلك، ولكن اعتبرها نسبة تقريبية اللي تتناول الحدود القليلة والحدود الفردية، لكن حتى جماعة ريشنباخ من اللي داخلين في الوضعية إنما انتقدوه، قالوا الحالات الفردية والحالات المحدودة ليس باستطاعتنا أن نقول عنها شيء إطلاقا، وإنما مثل هذه القضايا هي قضايا ليس لها معنى، قضايا خارجة عن المعنى، قضايا ليس لها معنى، مع أنه العلم يتعامل معها، مع أنه العلم يتعامل معها، وهذا بطبيعة الحال معناه في نقص عند الوضعية المنطقية، في نقص عند الوضعية المنطقية. طيب الآن انتهينا من هذه النقاط الثلاثة، ويعني انتهينا من موضوع الدليل الاستقرائي عند الوضعية المنطقية وعلاقته بالنتيجة بالعالم هذا الخارجي، بالعالم اللي يعبروا عنه بالقضايا، اللي يعبروا عنها بالقضايا التركيبية، لأنهم وإحنا هذه في السابق ربما تحدثنا عنها بعض الشيء، يقسمون القضايا إلى ثلاثة أقسام، وحتى في الجلسة الماضية على ما يبدو تحدثنا عن هذه المسألة، عند قضايا تحليلية وعند قضايا تركيبية وعند قضايا ليس لها معنى، والحمد لله رب العالمين.